رابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تقبل بإجراء مفاوضات تحت الضغط والتهديد، ولن تقدم أي تنازلات. اللواء باقر يقول إن طهران ترصد باستمرار حركة السفن الأمريكية في مياه الخليج الفارسي. شهيد فلسطيني وإصابات برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم الدهيشة في بيت لحم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لن تقبل بإجراء المفاوضات تحت الضغط والتهديد، كما لن تقبل بتقديم أي تنازلات. وأضاف ناصر كنعاني أن الإدارة الأمريكية لم تخلق مسارا غير مناسب للاتفاق النووي فحسب، بل منعت إيران من الاستفادة من العوائد الاقتصادية له، داعيا الأوروبيين إلى عدم الاستسلام للموقف الأمريكي. وأوضح أن المفاوضات لها منطقها الخاص، لافتا إلى أن حاجة الغرب للتفاوض ليست بأقل من حاجة إيران إليه. وفي الختام أشاد كنعاني بموقف الشعبين الفلسطيني والبحريني المناهض لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، مشيرا إلى التظاهرات التي شهدتها البحرين احتجاجا على زيارة هرتزوغ للمنامة. أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية أن طهران ترصد باستمرار حركة السفن الأمريكية في مياه الخليج الفارسي. وقال لواء محمد باقري في تصريح إن العدو يخشى الدخول في مواجهة عسكرية مع الجمهورية الإسلامية، ولهذا فهو يطلق التهديدات السيبرانية والحرب المعرفية والإعلامية. وأشار إلى مخاوف الأعداء من تنامي اقتدار الجمهورية الإسلامية، لافتا إلى أن أي من حاملات الطائرات لم تدخل الخليج الفارسي خلال العامين الماضيين. وذكر اللواء باقري أن الأعداء يعترفون بأن البقاء في الخليج الفارسي بمواجهة الصواريخ الإيرانية يعد أمرا محفوفا بمخاطر عالية. استشهد شاب فلسطيني وأصيب 6 آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الشهيد هو الأسير المحرر عمر مناع، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ودهمت عدة منازل، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت. وأعلنت لجنة التنسيق الفصائل في بيت لحم الإضراب الشامل اليوم، ودعت الفلسطينيين للمشاركة في تشييع الشهيد عمر مناع. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة طالت 14 فلسطينية. وللمزيد حول آخر مستجدات وتطورات الضفة الغربية الفلسطينية نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
استشهد فجر هذا اليوم الشاب عمر يوسف مناع، وأيضا أصيب 6 آخرين خلال عملية اقتحام للمخيم القريب من مدينة بيت لحم. ومن بين المعتقلين شقيق الشاب، وحيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد دحمت المنطقة، منطقة مخيم الدهيشة للاجئين القريب من بيت لحم، وباشرت بعمليات اعتقال ومداهمة للمكان. شبان فلسطينيين اشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص باتجاه الشبان الفلسطينيين، مما أدى إلى استشهاد الشاب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقول بأن العملية العسكرية التي كانت في مخيم الدهيشة للاجئين كان الهدف منها هو عمليات اعتقال اعتيادية من قبل قوات الأمن، وأن المقصود كان اعتقال مجموعة من الفلسطينيين، لكن تفاجأ بالجماهير الفلسطينية وبالعشرات من سكان المخيم تهاجم قواته، الأمر الذي أدى إلى الاشتباك برواية الجيش الإسرائيلي. كل منطقة بيت لحم أعلنت الإضراب العام، اتحاد المعلمين أعلن الإضراب العام في المدارس. بالنسبة للمعتقل السعدي، قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت أصلا قد اقتحمت مخيم جنين للاجئين وقامت بعمليات اعتقال، واعتقلت من بينهم السعدي. القوات الإسرائيلية اعترفت أيضا أنها خلال عملية الاقتحام كان الهدف اعتقال يحيى السعدي، تعرضت لعملية زرع عبوة متفجرة عن بعد انفجرت في إحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية. على كل حال، عدد المعتقلين 14 معتقلا، من بينهم حوالي 5 معتقلين في بيت في مخيم الهيشة معتقلان، وثلاثة معتقلين في بلدة نعلين بالقرب من مدينة رام الله، هناك معتقل في مدينة البيرة.
وصل رئيس كيان الاحتلال الصهيوني إسحاق هرتزوغ إلى الإمارات قادمة من البحرين، ومن المقرر أن يلتقي هرتزوغ أثناء زيارته لأبوظبي رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، كما سيلقي هناك خطابا خلال مؤتمر أبوظبي للفضاء. وتعد زيارة هرتزوغ للإمارات الثانية منذ مطلع العام الحالي، حيث عقد خلال الأولى سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الإماراتيين. وكانت عدة مناطق في البحرين شهدت تظاهرات حاشدة منددة بزيارة هرتزوغ، فيما اعتبرت المعارضة البحرينية أن هذه الزيارة المشؤومة تعد استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين وكل أحرار العالم. انفجرت سيارة مفخخة بعبوة ناسفة في أحد مقر قوات قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بمدينة القامشلي السورية. وذكرت وكالة سان أن عبوة ناسفة مزروعة في سيارة من نوع فان انفجرت داخل سور مدرسة العروبة في شارع القتلية التي استولت عليها ميليشيا قسد. وبحسب مصادر محلية، فإن الانفجار أسفر عن إصابة عدد غير معروف من قوات قسد، إضافة إلى وقوع أضرار كبيرة داخل المقر. شهدت الجبهة الجنوبية لمدينة مأرب وسط اليمن مواجهات دامية بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة والقوات الموالية لتحالف العدوان السعودي من جهة ثانية. وقال مصدر في المدينة إن مواقع جديدة أصبحت تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء، إضافة إلى مقتل وإصابة وأسر العشرات من القوات المهاجمة الموالية لحكومة عدن. وأكد المصدر مقتل قائد العملية عبد الله محسن سلامة في الهجوم المضاد الذي شنته قوات الجيش واللجان الشعبية جنوب وادي عبيدة. وقع الشق العسكري في مجلس السيادة الانتقالي في السودان والمجلس المركزي للقوى الحرية والتغيير وحلفائهم اتفاقا إطاريا يمهد لنقل السلطة إلى المدنيين وإنهاء الأزمة المستفحلة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام. ويتضمن الاتفاق 27 بندا أبرزها تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية ديمقراطية كاملة من دون مشاركة القوات العسكرية فيها. وبحسب الاتفاق، فإن مهام السلطة الانتقالية تكمن في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى إنشاء جيش عسكري ينأى بنفسه عن السياسة، إضافة إلى حظر إنشاء مجموعات عسكرية وشبه عسكرية، بينما تنحصر مهام القوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية باحترام القانون والحكومة المدنية. وأخيرا، اتهم مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك القوات الأوكرانية بقصف مقاطعة فوروشيلوفسكيا بعشرة صواريخ من طراز جراد. وقال المكتب في بيان أنه تم تسجيل قصف نفذته تشكيلات المسلحة الأوكرانية عند الفجر على بلدة تونينكو. من جهة، أعلن السكرتير الذي عينته الحكومة الأوكرانية في مجلس مدينة زاباروجيا أناتولي كورتيف، أعلن أن كييف واجهت ضربة إلى منشآت البنى التحتية في ضواحي زاباروجيا الخاضعة لسيطرة أوكرانيا. بهذا الخبر وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا. أيها الأحبة، بعد اللحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 45. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق. في الساعة الخامسة والدقيقة 10 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الكريم، وفي الساعة الخامسة والدقيقة 11 تستمعون إلى أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها. تستمعون مباشرة على الهواء في الساعة الخامسة والدقيقة 16 إلى برنامج عالم المرأة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماما، استفتاءات في الساعة 6:15. أبو ذر في ذاكرة التاريخ يأتيكم في الساعة 6:33، يليه منار الأحكام. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 7 تماما. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
عزة، أنا للأسف سمعنا أن بعض الأحبة الحلوين يستغلون قوة أجسامهم ويتعاملون بقسوة وعنف مع الآخرين.
الأسوأ من هذا كله يا أصدقاء أنهم قد يشعرون بالسعادة عندما يقومون بذلك، لأنهم يعتقدون أن هذه التصرفات دليل قوتهم وشجاعتهم، وأن الجميع يخافون منهم ويحسب لهم حساب.
ولكن في الحقيقة يا أصدقائنا، ما يقومون به هو قسوة وعنف تجاه الآخرين. وهل التصرف بقسوة أمر صحيح يرضى عنه الله ورسوله؟
أصدقائنا الحلوين، نبدأ أولى الفقرات وكما عودناكم مع قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة أحبائنا ستكون عن موضوع العنف.
وكما تعلمون يا أصدقاء وكما ذكرنا قبل قليل، فإن العنف شيء غير جيد وغير محبب.
لذلك علينا يا أصدقائنا أن نبتعد عن العنف قدر الإمكان، وأن لا نغضب ونتصرف بشكل نندم عليه فيما بعد.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم.
أحبائنا، كان يا مكان، كانت هناك غابة جميلة تعيش فيها الحيوانات بهدوء وسلام. كان فيها عصافير وطيور، غزلان وماعز، أرانب وزرافات، فيلة كثيرة وقردة جميلة، وكان فيها ملك الغابة الأسد. هل تعرفون يا أصدقائنا ماذا كان يفعل هذا الأسد؟ تعالوا معنا نتابع معا قصة اليوم.
واو، تعال هنا يا أرنب، هيا تعال بسرعة.
نعم يا أسد الغابة.
أين كنت ذاهبا؟ ها؟ أين كنت؟ قلي.
كنت أريد الذهاب للعب.
ومع من تريد اللعب؟ ها؟ هيا جميع بسرعة.
كنت أريد اللعب مع أصدقائي أرنوب وبطوط.
قل لأرنوب وبطوط أن يأتيا إلى هنا لكي يلعبوا معي.
ولكن كيف يلعبون معك يا أسد الغابة؟
ولماذا لا يلعبون معي؟
ليس قصدي، فأنت أسد الغابة وكبير ولا يمكن أن تلعب معنا.
أنت تسخر مني؟ ها؟ تسخر مني؟ تعرف من أنا؟
يا إلهي،
أقترب
عذرا يا أسد الغابة، عذرا، لم أسخر منك أبدا. أرجوك يا أسد الغابة، أرجوك.
أصدقائنا أعزائنا، لما شاهد الأرنب أن الأسد فعلا يريد أن يهجم عليه، هرب بسرعة. صح عليه الأسد كثيرا، لكن الأرنب لم يستجب له، وظل يركض بسرعة حتى صار بعيدا 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 عن الأسد.
يا أصدقائنا، وفي يوم ما كان الأسد يمشي في الغابة، فإذا به يشاهد مجموعة من السلاحف. فصاح الأسد على السلحفات الكبيرة وقال لها:
تعال هنا يا سلحفاة، تعال بسرعة.
تفضل يا أسد الغابة، ماذا تريد؟
اسمع اسمع يا سلحفاة، أنا اليوم أشعر بالتعب كثيرا وقررت أن تساعدني حيوانات الغابة.
وكيف يمكن أن نساعدك يا أسد الغابة؟
بما أنك يا سلحفاة تمتلك جسما قويا، لذا قررت أن تحمل أشيائي على ظهري.
ولكني كبير في السن وجسدي ضعيف يا أسد الغابة، لا أستطيع أن أحمل.
تخالفك العمى أسد الغابة؟ كيف تجرؤ على ذلك؟
أرجوك يا أسد الغابة سامحني، فأنا ضعيف ولا يمكن أن أحمل شيئا أبدا.
تقول لا أستطيع؟ إذن سوف آمر بطردك من الغابة عقابا لك.
وفعلا يا أصدقائنا، أمر الأسد بطرد السلحفاة هي وصغارها. هل تعلمون ماذا كان السبب؟ السبب كان بأن الأسد كان عنيفا غاضبا دائما، كان يزعج الآخرين باستمرار ولا يهتم بمشاعرهم.
نعم أعزائنا الحلوين، في يوم كان الأسد جالسا لوحده، كان يشعر بجوع شديد، يريد أن يأكل شيئا لكنه لم يجد ما يأكله. ظل ينتظر وينتظر أن يمر أحد الحيوانات من أمامه لكي يطلب منه طعاما، لكن الأسد يا أصدقائنا لم يشاهد أحدا أبدا. هل تعرفون لماذا يا أصدقائنا؟ إذن تعالوا معنا نتابع سوية بقية أحداث قصة اليوم.
أنا جائع ولا أحد يمر من أمامي. منذ يومين وأنا لم أشاهد أحدا أبدا. أنت يا عصفورة؟ يا عصفورة؟
نعم يا أسد الغابة، ماذا تريد؟
تعالي يا عصفورة، تعالي بقربي لكي أكلمك. ولماذا تضحكين يا عصفورة؟ هيا هيا تعالي بقربي.
كلا كلا لن أتي، أتظن أنك قادر على كل شيء.
ماذا تقولين يا عصفورة؟
لقد هربت كل حيوانات الغابة بسببك.
ماذا؟
ألم تسأل نفسك لماذا؟ لماذا هربت حيوانات الغابة؟
قولي لي بصراحة، لماذا هربت حيوانات الغابة مني؟
اسمع يا أسد الغابة، أنت لم تكن تحب حيوانات الغابة، كنت تحب نفسك فقط.
لا.
نعم، وكنت تريد أن تؤذي الآخرين حتى تشعر بالراحة لأنك كنت عنيفا معهم.
هذا الكلام ليس صحيحا.
أنت ستبقى وحيدا دائما يا أسد الغابة.
لماذا؟ لماذا؟
أنا أيضا دائما.
هذا الكلام ليس صحيحا.
سوف لم أبقى هنا دائما.
فعلا يا أحبائنا الحلوين، بعد أن قالت العصفورة الحقيقة للأسد، شعر الأسد بالندم وحاول أن يصلح الأمر، لكن العصفورة أكدت له أن حيوانات الغابة سوف لن تعود، وهذا هو عقاب له.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
أحمر أصفر أخضر،
امشي
يا راعي السيارة. أخضر أصفر أحمر،
أوقف
لو شفت الإشارة.
أحمر أصفر أخضر،
امشي
يا راعي السيارة. أخضر أصفر أحمر،
أوقف
لو شفت الإشارة.
بالشارع واقف شرطي ماسك بيد الصفارة، واحذر خل بالك دايم من هالشارع واختاره. وبس تخالف يا محبوبي يخلونك بالنظارة. احذر احذر بالك تسرع عبالك طيارة.
احمر اصفر اخضر يا راعي السيارة. اخضر اصفر احمر لو شفت الاشارة.
لو شفت اللون الأحمر بالشارع أو كلمة قف، معناها لازم توقف والما يوقف متخلف. لو تمشي الدورية تصيدك شو تسوي بهذا الموقف؟ فعلك هذا خاطئ جدا لا تأمن أضراره.
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة. أخضر أصفر أحمر لو شفت الإشارة.
لو شفت اللون الأصفر من السرعة شوي قلل، لا تطوف وتدعم غيرك وتقول إنك مستعجل. أحسن تتأخر لو أحسن إنك بالمستشفى تظل، تقعد تندم عمرك كله من هذه الشطارة.
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة. أخضر أصفر أحمر لو شفت الإشارة.
لو شفت اللون الأخضر امشي بدربك واتطمن، واعرف ان القيادة ذوقي واحساسات وفن. واللي يتبع قانون السير من انواع الشر يأمن. لازم نعرف نفهم ان القيادة حضارة.
احمر اصفر اخضر يا راعي السيارة. اخضر اصفر احمر لو شفت الاشارة.
خل بالك دوم بدربك لا تتحكى بنقالك، لو ناوي يا محبوبي سالم ترجع لعيالك. لا تتعدى عالقانون وخلي هالشي في بالك، واللي يمشي وباله بدربه سالم رد لداره.
أحبائي الأطفال، ديروا بالكم من السيارات، لا تطوفون الإشارة وهي حمراء، ترى ما أوصيكم.
أحمر أصفر أخضر،
امشي
يا راعي السيارة.
أخضر
أصفر أحمر،
أوقف
لو شفت الإشارة.
أحمر أصفر أخضر،
امشي
يا راعي السيارة. أخضر أصفر أحمر،
أوقف
لو شفت الإشارة.
بالشارع واقف شرطي ماسك بيد الصفارة، واحذر خل بالك دايم من هالشارع واختاره. وبس تخالف يا محبوبي يخلونك بالنظارة. احذر احذر بالك تسرع عبالك طيارة.
أحبائنا، إن العنف هو ضرر وأذى يلحق بالشخص، سواء عن طريق التصرف السيء كالضرب أو حتى الكلام المؤذي. والعنف يسبب الحزن، وفي كثير من الأحيان يسبب البكاء أيضا.
نعم يا أصدقائنا، للأسف قد يكون سبب اختلاف بين صديقين، وهو تصرف خاطئ لا يحبه الله ورسوله. فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن أن نتعامل بالكلمة الطيبة والمحبة، وأن نقابل الإساءة بالإحسان.
وخير دليل على ذلك تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع جاره اليهودي، فلم يرد عليه بمثل ما عمل، بل زاره في مرضه واطمأن عليه، وهذا خير دليل على حسن المعاملة.
يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم. التعامل بعنف عند الانزعاج أو الغضب لدى الأطفال أمر غير محبب ومرفوض. قد نتعرض خلال حياتنا إلى مواقف تثير غضبنا، لكن يجب أن لا نلجأ إلى ضرب الآخرين ونقص عليهم، لأن قوة الشخصية تكمن في كظم الغيظ والتحكم بالنفس. أما الذي يتعامل بعنف ويضرب هو شخص ضعيف مهزوز الثقة، وتختلف ردة الفعل أثناء الغضب بين شخص وآخر، فمنهم تكون ردة فعله في الصراخ والشتم والصياح واستخدام كلمات مسيئة، ومنهم من يتعامل بعنف كما أشرنا مثل الركل وضرب الأيدي واستخدام الأظافر والأسنان، ومنهم من يكبت غضبه ويلجأ إلى العزلة والبكاء. وعادة الفتيات يتصفن بهذه الصفة ويتعاملن بهذا السلوك. أنا عندما أتضايق أخلو بنفسي إلى أن يهدأ غضبي، وثم أتصرف مع الشخص الذي أغاظني لكي لا يصدر مني تصرف يؤذي الآخرين وقد أندم عليه لاحقا. كوثر عماد من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. تعرفون أيها الأعزاء ما هي الأمور التي تجعلنا نتصرف بعنف؟ ها؟
نعم، أولها الغضب. فعندما نغضب نشعر وكأن نارا تشتعل بداخلنا لا تنطفئ إلا إذا تصرفنا بعنف.
نعم يا أصدقائنا، وللأسف فنحن عندما نغضب لا نستطيع أن نفكر بشكل صحيح، ففي كثير من الأحيان يكون سبب المشكلة صغيرا وغير مهم، ولكن بسبب غضبنا وعدم تفكيرنا نرد بقسوة وعنف فنخسر أصدقائنا. أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. قال أستاذ الرياضيات، إذا أعطاك أبوك 10 دراهم وأعطى أخاك 10 دراهم ماذا تفعل؟ فأجاب التلميذ: ستحدث حرب.
أراد أحدهم أن يختبر ذكاء صديقه، فسأله: هل تعرف كم عدد أرجل الثعبان؟ فقال صديقه على الفور: وهل تعتقد أنني أحمق عندما أرى الثعبان سأقف لعد أرجله؟
تذكروا أيها الأصدقاء أن الأئمة الأطهار عليهم السلام، على الرغم من الظلم الكبير الذي تعرضوا له، كانوا يحملون هموم الأمة ويصبرون، ولم يتصرفوا بعنف أبدا مع أحد، وحتى إن أعداءهم شهدوا بحسن معاملتهم.
نعم يا أصدقائنا، كان أئمتنا الأطهار عليهم السلام يدعون الجميع للهدى والعودة للطريق الصحيح. لذلك يا أحبائنا، تعالوا لنمشي على خطاهم ونترك هذا التصرف السيء. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعرفون يا أصدقائنا أن أول من حدد ارتفاع الشمس هو العالم المسلم ثابت بن قرة؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن هناك ذبابة اسمها تسي تسي تسبب مرض النوم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن المسواك يؤخذ من شجرة الأراك؟
أصدقائنا الحلوين، بينما كان مصطفى في طريق العودة إلى البيت، شاهد مجموعة من الأولاد متجمعين حول كلب صغير. ظن في البداية أنهم يلعبون معه، ولكنه عندما اقترب منهم وجد أنهم يضربون الجر ويعذبونه بعنف شديد. وعندما اقترب منهم ونهاهم عن هذا التصرف السيء، فقال له الأولاد ضاحكين: ولماذا نسمع كلامك؟ هيا اذهب، هيا اذهب، وإلا ضربناك.
فقال مصطفى: لن أذهب حتى تكفوا عن تصرفكم هذا. ألم تسمعوا قصة المرأة التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال الأولاد بصوت واحد: لا، أخبرنا بها يا مصطفى. قال مصطفى: في يوم من الأيام قال لي أبي إن امرأة كانت تملك هرة، فبدلا من رعايتها والاعتناء بها، وبدلا من إطعامها، قامت بحبسها ومنعت عنها الطعام والشراب، وظلت الهرة تعاني من الجوع والعطش أياما وليالي حتى فارقت الحياة. فكان جزاء المرأة دخول النار لأنها أساءت معاملة الهرة.
نعم يا أصدقائي، يقول مصطفى: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها، تأكل من خشاش الأرض، فكيف أنتم الذين تعذبون الحيوان؟ قال الأولاد: كلامك صحيح، يجب علينا ألا نؤذي الحيوانات بل نعتني بها، فهذا ما أوصانا به ديننا ورسولنا. شكرا لك يا مصطفى على هذه المعلومة، ونتمنى أن يغفر لنا الله.
إذن أحباءنا الأطفال، أيها الأصدقاء، العنف حتى مع الحيوانات غير مسموح به.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
لكل فرد في الحياة دوره، وكل كل فرد بيننا له عمل، لكل فرد في الحياة دوره، وكل فرد بيننا له عمل. لا تيأسوا يوما ولا تستسلموا، أو تسلكوا في سيركم درب الفشل، أو تسلكوا في سيركم درب الفشل.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وتيار الباطل المتجسد بمعاوية، ثم يعرج على أسلوب أهل الباطل في البطش وإراقة الدماء وتضليل الناس من خلال إعلامهم المسموم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
نقرأ في التاريخ أنه لم يبق من قارئ أو محدث أو راو في الدين أو في العالم الإسلامي إلا وأجبره جهاز حكومة معاوية وأتباعه على اختلاق حديث أو تفسير لآية وأمثال ذلك في ذم أهل البيت عليهم السلام وفي مدح أعدائهم. هذا سمرة بن جندب ابن معروف الذي وردت بشأنه الرواية المعروفة لا ضرر ولا ضرار، وهو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غاية الأمر أنه صحابي غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، وذلك بسبب تلك القصة المعروفة أنه كان له شجرة في أرض لعائلة، وكان يذهب ويزعجهم ويدخل عليهم في بيتهم من دون أي استئذان. ومع وجود العائلة والنساء والأطفال في ذلك البيت، وكانوا يرونه قد دخل عليهم فجأة لأن له هذه الشجرة، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي بع هذه الشجرة لأصحاب هذا البيت. فقال: لا أبيعها، هذه شجرتي وأنا أريد أن أهتم بشجرتي. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: بعها لي. فلم يقبل. فقال له الرسول: أعطيك المبلغ الفلاني. فلم يقبل. فقال له الرسول: أعطيك شجرة في الجنة، وهذا يعني وعدا بالجنة. لكنه لم يقبل وقال: أريد هذه الشجرة ولا بد. فلما وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الإصرار، قال لصاحب المنزل: اذهب واقتلع هذه الشجرة وارمها خارجة، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام. أي أنه لا يوجد في الإسلام ما يقبل بأذية الناس وضررهم، فإذا كان الأمر بحجة أن هذا ملكي فنؤذي الناس، فلا يوجد مثل هذا الأمر في الإسلام. فحديث لا ضرر المعروف الذي يعد من الأصول والقواعد الفقهية عندنا هو بشأن هذا الرجل. نعود إلى هذا الرجل سمرة بن جندب. يقال إن سمرة بن جندب بقي حيا إلى زمن معاوية. انظروا أي عاقبة حسنة وصل إليها، لأن معاوية كان يسعى وراء الصحابة، فقد كان لأصحاب النبي شهرة ومكانة، ولهذا كان يسعى لجمعهم حوله. فأحضره معاوية إليه وقال له: إنني أرغب في أن تقول إن هذه الآية المعروفة، قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، قد نزلت بعلي عليه السلام. أراد معاوية أن يجعل هذه الآية مقابل كلام أمير المؤمنين عليه السلام في ذم الدنيا في تلك الخطبة القاصعة في نهج البلاغة التي كان لها أثر كبير. أنتم تلاحظون أن تلك الكلمات والخطب كانت في منتهى الجمال. تصوروا اليوم مثلا شخصا يؤلف كتابا أو شعرا أو مقالة في غاية الفصاحة والجمال والفن حول موضوع ما، من الطبيعي أن الموضوع سيأخذ مجده وسيكون لصاحب هذا الأثر الفني حلاوة في أعين الناس. وهنا لا يمكن في الواقع مقارنة كلام أمير المؤمنين عليه السلام بأي أثر من الآثار الفنية التي نعرفها، إنه فوق ذلك بكثير، إنه آية في الجمال. وهذه كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، وكذلك هي في الواقع في بيان القيم الإسلامية والمعارف الإسلامية، كانت مما لا يمكن لمعاوية تحمله وقبوله، لأنها تجعل أمير المؤمنين عليه السلام موضع استحسان في أعين الناس. أراد معاوية أن يواجه هذه الكلمات الزاهدة في مذمة الدنيا والتي نقلت عن أمير المؤمنين عليه السلام، فلذلك قال معاوية لسمرة بن جندب: قل إن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، أي أن علي عليه السلام وفق ذلك سيكون ممن يتحدث عن الدنيا بحديث رائع ويعجب الناس ويقسم على ذلك، لكنه في الواقع هو من ألد أعداء الله والإسلام. لكن سمرة بن جندب رغم أنه كان سيئا وشقيا لكن ضميره لم يكن مستعدا، فقال كلا. والذين كانوا يتوسطون لهذا الأمر في بلاط معاوية قالوا له لا تقلق، فإن حسابك سيصلك، فلا تقلق بشأن المال، وسوف يعطيك 50,000 درهم. وكان هذا المبلغ في ذلك الزمان كثيرا جدا، إلا أنه قال كلا لا أقبل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أسكنه كانت خضراء زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة،
فانسكبت في الصلب الأطهر، فانسكبت في الصلب الأطهر.
تقلب في أحشائك أم شيء أكبر؟ ما زال يسافر في الأرض.